هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. مستمعينا الأعزاء، إن اختلاف آراء الفقهاء حول الولاية في عقد الزواج وذلك بسبب الحكم عليها، فمنهم من عرفها انطلاقا من مفهومها العام، ومنهم من قصر تعريفها على ولاية الإجبار فقط وركز على نوع واحد متمثل في ولاية القاصرة دون التركيز على ولاية الزواج ككل. الولاية لغة مأخوذة من الولي، وهو القرب والدنو، وجمع الولاية هي الأولياء، وأولو واللام والياء أصل صحيح يدل على القرب من ذلك الولي، وكل من ولي أمرا فهو وليه، فالولي هو المحب وهو ضد العدو، وهو الصديق والنصير من والاه إذا نصر. كما تعددت معاني الولي، وقد نقلها ابن منظور، ومنها المالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والتابع والحليف والعبد والمعتق والمنعم. أما اصطلاحا فقد عرف الأزهري الولي ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته.
نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله العميسي. مرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله
أبوكم. ما النصوص القرآنية التي حثت على عظم الولي، ومتى تلجأ المرأة إلى عظم الولي؟
طبعا النص القرآني واضح، الله تبارك وتعالى يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. طبعا هي كانت خاصة بقضية أن رجل طلق امرأته طلقة واحدة فانتهت عدتها ولم يراجعها، فجاء من أخوها يخطبها مرة ثانية، فأخوها غضب وقال والله لا أزوجك. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات إلى يوم القيامة فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني بعد انتهاء العدة. والعضل هو مسمى أكبر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حذر من قضية أن الرجل يماطل في زواج ابنته أو من زواج موليته سواء كانت أخته أو غيرها لأسباب كثيرة، وخاصة مع كثير من الأمراض الاجتماعية. بعض الأولياء قد يحرم البنت أو المرأة من الزواج لسبب الميراث، لأسباب أخرى، لسبب أنها قد تدخل عليهم رجل آخر، وبعضهم قد يخليها في البيت لأنها تخدم زوجته وتنتبه لأولاده وغيرها من الأسباب. هذا سوف يأثم وسوف يكون عقوبته يوم القيامة تبارك وتعالى أن يسقيها الله من رضغة الخبال، وهي صديد يخرج من أجساد أهل جهنم لأنه حرم هذه المرأة من التزويج. هل الشرع ترك هذه المرأة وحيدة في مقابلة صلف الولي وتعسف الولي وعدم رحمة الولي وظلمه لهذه المرأة؟ لم يتركها الشرع، إنما أباح لها أن ترفع عليه قضية أو دعوة عند القاضي المختص في المحكمة الأحوال الشخصية لأن هذا الولي عاظم وأنه قد تقدم لها خطوة وهي ترغب فيه، والقاضي ينظر ويطلب الإثباتات على بعد أن يطلب الولي إليه، ثم يزوجها القاضي إذا لم يكن هناك ولي أقرب منه.
شيخ عبد الله، هناك الكثير من الآباء من أولياء المرأة يظلم المرأة ويزوجها دون رضاها، ما الجزاء هنا من الشريعة الإسلامية، من القرآن، من السنة؟
هذا الزواج يعد باطلا إذا كان هذا الرجل الذي زوجها الولي غير كفء لها، فإن الزواج باطل، كأن يزوجها بمجنون أو جنون متقطع أو صاحب مرض نفسي أو مرض معدي أو غيره ولو يبين حالته، فهنا الزواج باطل. وأما إذا زوجها بكفر فهي بخير النظرين، يعني هي تختار إما أن تمضي هذا العقد أو تصحح هذا العقد أو تبطله، لأن المسألة متعلقة بهذه المرأة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عندما جاءت المرأة تشكو أن وليها زوجها دون رضاها فرد النبي رضاها إليها، ولذلك الشريعة الإسلامية حفظت هذا الحق لهذه المرأة وجعلت أن البكر، حتى البكر لكونها كاملة الحياة ولكونها لا تستطيع أن تتلفظ، فإن إذنها يعد سكوتها، السكوت حقها يعد إذنا لوليها بعد أن يشاورها. والأصل في هذا الأمر كله أنها يكون عندها علم، حتى إذا كان هناك رفض منها يتبين الولي أنها لا ترغب في هذا الرجل. أما إذا كانت تتكلم فإن السكوت علامة الرضا. أما السيد أو الأيم التي سبق لها الزواج ومات زوجها أو طلقت من زوجها الأول فإنها تأمر، أي أنها تقول رفضا صريحا قبلت الزواج منه أو لا أقبل الزواج منه، لا يقبل الشريعة منها سكوتها، وإنما ينبغي أن تستأمر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الولي الذي يظلم هذه المرأة فإنه قد سوف يقف بين يدي الله تبارك وتعالى وحده فردا وحيدا متجردا عن أمواله متجردا عن حظوظ نفسه، وسوف يحاسبه الله تبارك وتعالى عن كل دمعة تسقط من عين هذه المرأة، عن كل ليلة مرت وهي حزينة أن عمرها ينقضي وأن العنوسة تدب أبوابها وأن هذا الولي لا يرعى مصلحتها ولا يراقب الله تبارك وتعالى ولا يتقي الله في هذه المرأة، وأنه يعلم أنه غدا موقوف بين يدي الله، فينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وعد الدنيا زائلة، لا يظلم المرأة من أجل الحفاظ على ميراث زائل، وكذلك لا يظلم المرأة من أجل أن زوجته قالت تبقى من أجل خدمة أولاده أو خدمة زوجته. وكم من القضايا التي نسمعها يشيب لها الطفل، وكم من القضايا التي في المحاكم تضج بها أبواب المحاكم، يتعجب الإنسان من ضعف الوازع الديني عند بعض الأولياء ويظن أنه مخلد في الأرض وأن الله تبارك وتعالى سوف يمهله، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، نسأل من الله السلامة والعافية.
في الختام شيخ عبد الله نريد أن ندق باب الدين، ندق هذه القلوب بالرأفة بالرحمة بهذه المرأة، رسالة للولي ماذا تقول له؟
نقول للولي أن الله تبارك وتعالى جعل الولاية لك وهي أمانة، والنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول عن هذه الأمانة، بل أن الله تبارك وتعالى يقول أنها السماوات والأرض والجبال تبرعت من هذه الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المرأة التي جعل الله ولايتها في يدك ينبغي عليك أن ترغب بها وأن يكون نظرك إليها نظر رحمة وأن تنظر لها كفوا حتى تسعد في حياتها وحتى يكون لها الأولاد. وكم من امرأة تتمنى الأمومة، نقول كما أن الله تبارك وتعالى رزقك بزوجة ورزقك المرأة تتمنى أن يرزقها الله بزوج يرزقها الله بأولاد، فلا تحرمها هذا الحق ولا تظلمها، فإن الله تبارك وتعالى سوف يعذبك عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد ذكر العلماء عقوبة العاضل للمرأة من الزواج بكفء فإنه يصاب في الدنيا بالفقر الدائم، ذكر بعض الفقهاء أنه يصاب في الدنيا بالفقر الدائم، أي أنه لا يجتمع له شتات وأنه يضرب في الدنيا كما يضرب الوحش في البرية ولا يكون له إلا النصيب اليسير منها، لأن هذه المرأة ودموعها هي عند الله تبارك وتعالى بمكان. أما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى سوف يفصل بين الخصومات، وما كان لله تبارك وتعالى سوف يغفره، وأما ما بين الخلق ما بين ظلمه لهذه الفتاة وظلمه لهذه البنت وظلمه لهذه الأخت لمنعها من الزواج فإن الله تبارك وتعالى سوف يعذبه عذابا أليما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم العفو والعافية والمغفرة الدائمة بمنه وكرمه وفضله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذن أيضا شيخ عبد الله نريد رسالة يوجهها لكل امرأة تحس أنها مظلومة وأن وليها يظلمها ولا يعطيها حقوقها.
الرسالة لهذه المرأة نقولها أنت بين أمرين اثنين، الأمر الأول أنك تسكتين عن حقك فينقضي عمرك وتذهب سنين الزواج وتأتي العنوسة فيتزوجك في رجل ليس كفؤا لك ومزوج وزوج لا يرغب فيك لا إلا ولا ذمة، وإما أن الله تبارك وتعالى قد جعل لك مندوحة ليس فيها عيبا ولا حراما أن تذهبي إلى القاضي بشرط أن يكون المتقدم لك كفءا ووليك والولي قد منعك من الزواج، وينبغي عليك أن تذهبي للمطالبة بحقك، لأن هذا في الأول والأخير أنت المسؤولة عن نفسك أمام الله تبارك وتعالى، ولا تتركي لأحد أن يظلمك أو يظلمك حقك. ونقول ونحط تحتها ألف خط بشرط أن يكون الرجل المتقدم كفء، لا يأتي أحد يضحك عليها أو يمنيها بالزواج أو غيره وهو ليس كفؤا لها، لا يرعى مصالحها ولا يقوم على شأنها ولا يستطيع أن يطعم نفسه كنافة عن الطعام غيره، فنقول لها الشرع قد حافظ هذا الحق وجعل لك بابا تطلبينه وهو باب القاضي، وأنصفك الله تبارك وتعالى من هذا الولي وجعل للقاضي حق الولاية بدل الولي الذي عضلك ويزوجك القاضي رغما عن أنف الولي.
نعم العدل هو من أسماء الله الحسنى طبعا، والله عدل يحب العدل. القضاء عندما يظلم المرأة فكيف ربما تناوله الشريعة أو تناولتها الشريعة الإسلامية في القضايا التي ربما تظلم الأشخاص ومنهم النساء.
نعم، القاضي غالبا هو ينفذ نصوص قانوني، والقانون اليمني كالكفل للمرأة بعض حكمها مستخرج من النصوص الشرعية. صحيح أن هناك ثغرات في القانون، وأن بعض وينبغي على القاضي أن يتفهم روح القانون، لا يكون القاضي عبارة عن صنم ينفذ البنود التي ذكرت بحذافيرها، وإنما هناك روحا للقانون. صحيح أن القانون اليمني جعل للولي كثيرا من الحقوق، وجعل أن عظم الولي في أضيق الظروف ونص عليه، وجعل لهذه المرأة حتى في رسالة تزوجها أكثر من ولي، فإنها يقدم الأسباب ولم يعتبر رضا المرأة في القانون اليمني. نقول لهذا القاضي اتق الله، هناك ما يسمى بروح القانون، هناك ما يسمى بروح الشريعة الإسلامية. الله تبارك وتعالى أمر بالعدل، جعلك الله تبارك وتعالى ميزانا للعدل بين الناس، فينبغي عليك أن تنظر الرأفة والرحمة، وأن تأخذ بالقرائن والدلائل، وأن تنظر إلى حال هذه المرأة المسكينة أو أي مظلوم آخر، وأن تنصفه حتى تقف غدا بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت خالي الوفاض، وأنت مستكبر الله تبارك وتعالى، وأنت لم تظلم أحد. يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيتمنى أن لو شك ثروة بين اثنين لما يعاني من شدة الحساب والعقوبة.
إذن شكرا لك شيخ عبد الله، كنت معنا في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ لنتبين من نصوص القرآن الكريم وأيضا نصوص السنة النبوية عن مسألة عظم الولي.
شكرا جزيلا.
تنقسم ولاية الزواج أو التزويج عند الفقهاء لنوعين على اختلاف مسمياتها، فقد اختلفوا في تسمياتها، وذلك وفقا للآتي: عند الحنفية نوعان، ولاية ندب واستحبام، وهي الولاية التي تكون على المرأة العاقلة البالغة سواء كانت بكرا أو ثيبا، فيستحب هنا للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إليها الوقاحة، ولكنها في هذه الحالة لا تكون مجبورة فهي مخيرة. والأخرى ولاية حتم وإيجاب، وهي الولاية التي تكون على الصغيرة بكرا كانت أم ثيبا، وعلى المجنون الكبير أو المجنونة. وعند المالكية والشافعية والحنابلة نوعان، ولي مجبر وهو الأب وله جبر ابنته ولو بغير رضاها إذا كانت بكرا أو صغيرة أو ثيبا ما لم تبلغ المحيض وبغير إذنها، وكذلك له أن يزوج البكر البالغة كما يزوج البنت الصغيرة، فللأب في هذا النوع جبر ابنته البكر ولو كانت عانسا. أما الثيب فلا بد من استئذانها، وقد استدل على ذلك بهذا الحديث لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمتها. والنوع الثاني ولي غير مجبر، وهو لا يعقد نكاح الثيب البالغ إلا بإذنها. وإن كان الشافعي سمى ولاية الولي غير المجبر بولاية الاختيار. ومن هنا يتضح اختلاف الولاية على الصغيرة والبكر عن الثيب، وذلك بجواز جبر الصغيرة والبكر من وليها، ووجوب استئذان الثيب من وليها أيضا قبل تزويجها. ولورود حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالحكمة من الاختلاف عند الفقهاء هو مراعاة مصلحة المرأة ورعاية حياتها لعدم معرفتها بالرجال وطبائعهم، وتجنب المرأة التسرع في الزواج، وكل هذه التفاصيل تنصب في مقصد الشريعة الإسلامية الحنيفة بإعطاء عناية كبيرة للزواج واستمراريته وقدسيته. إلى هنا أيها الأعزاء نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، وسنكون معكم مع حلقة جديدة نستوضح فيها كثير من الأمور من منظور الشريعة الإسلامية والدين الحنيف حول موضوع عظم الولي. كونوا معنا في الحلقة القادمة. هذه تحياتي لكم هدى العطافي من الأعداد والتقديم، هي لكم من الإخراج والهندسة الصوتية تحايا الزميل سعيد القادسي. إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.